من هنا انطلق النور ونزلت رسالة السماء الخاتمة، ومن هذه البطاح المباركة بدأت الدعوة، وصبر أصحابها وصابروا على أعبائها وتضحياتها. وعندما واجهت جدار صد في أرض انطلاقتها بدأت تسعى إلى النصرة فيما حولها. تعثرت في البداية، لكنها بالجهد والألم ورعاية الله حققت أهدافها. وفي عمل توثيقي هو الأكبر من نوعه، تجولنا في الأماكن التي حدثت فيها تلك الوقائع العظام منذ ما قبل الولادة إلى الوداع، وسعينا إلى الربط بين الحدث وبين الشاهد، حتى تظل الشواهد دالة على تلك الأحداث وتبقى ذكرى حية ماثلة أمام الأجيال. إنها مسيرة كاملة عرفت بالسيرة النبوية الشريفة، وهي ليست مجرد وقائع تروى، بل هي جوهر الرسالة التي حملها رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى العالمين، وغير بها موازين الحياة، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. وستظل هذه السيرة ماثلة أمام المسلمين، قدوة لهم ونموذجا حيا فاعلا يهتدون به في حياتهم. قصة نحكيها من البداية للنهاية،
وبنور الإسلام عم الضياء.
إلزم بابا ربك واترك كل دون واسأله سلام.
في مكة المكرمة بدأت مرحلة جديدة من حياة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن أعادته مرضعته حليمة السعدية إلى أمه آمنة بنت وهب ليعيش معها في ظل جده الذي يرى في هذا الحفيد الطاهر العزاء عن ابنه الذي فارق الحياة وهو في ذروة شبابه. لكن الأيام كانت لهذا الصبي بالمرصاد لحكمة يعلمها الله، إذ لم يطل مقام محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة كثيرا. فعندما بلغ عمره 6 سنوات خرجت به أمه إلى المدينة المنورة، وفاء لذكرى والده الذي فقده وهو جنين ودفن في تلك المدينة، ولزيارة أخواله هناك بني عدي بن النجار. ورافقتهما في هذه الرحلة جاريتها أم أيمن. وبعد أن أقامت آمنة في المدينة شهرا عادت مع ولدها وأم أيمن إلى مكة المكرمة. وفي بداية الطريق وفي مكان يدعى الأبواء مرضت آمنة واشتد بها المرض إلى أن فارقت الحياة، ليقع اليتم الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها مراحل سريعة متلاحقة في رحلة حياة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
في منطقة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة تقع قرية الأبواء، وهذه القرية لها ذكرى مهمة جدا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أن أم النبي عليه الصلاة والسلام ماتت ودفنت في الأبواء. ذهبت في زيارة للمدينة المنورة والتي دفن فيها عبد الله بن عبد المطلب والد النبي عليه الصلاة والسلام، دفن في دار عبد الله بن جدعان في المدينة المنورة. حينما ذهب في تجارة إلى الشام، في عودته مات في المدينة، مرض ومات في المدينة.
تلك هي إرادة الله سبحانه وتعالى، أن يتعمق الحزن، أن يتعمق اليتم في نفس النبي عليه الصلاة والسلام، أن ينشأ بلا أب وأن ينشأ بلا أم، وأن يكبر في ذلك، فلا يكون له أب ولا يكون له أم ولا يكون له أستاذ أو معلم من البشر.
إرادة الله ساقت آمنة بنت وهب على هذه الطريق لتري ابنها قبر والده حتى تتعمق ذكراه في نفسه، وهو الذي لم يره في حياته.
تريد أن تعرفه أنه له أبان، لأنه وعى الحياة، والست سنوات هي الوعي، ما بعرف لا أب، وإنما يعرف جدا ويعرف عما ويعرف خالا ويعرف أما ويعرف مرضعة ويعرف أختا من الرضاع. هذا المحيط، البيئة المحيطة به في ذلك الزمان.
كما أرادت آمنة من هذه الرحلة الشاقة أن تعزز لدى صغيرها صلة الأرحام عندما رأت أن تزور به أخواله في المدينة المنورة. ولعلها كانت إرهاصا مبكرا بما سيحدث لابنها في قادم الأيام عندما لن يجد ملاذا آمنا لدعوته وللمؤمنين معه إلا في هذه المدينة المباركة.
ذهابه إلى المدينة المنورة هو إشارة إلى مستقبل هذه المدينة، وإشارة إلى مستقبل الدعوة، ثم هو تذكير لهؤلاء الأخوال بهذا الولد الصغير الذي سيكون القائد الأكبر لهم، حتى يتذكروا على الأقل، يعني ترجع لهم الذاكرة بأن هذا ابنكم.
ربما كانت رحلته إلى المدينة مع أمه، ربما أن الله سبحانه وتعالى كان يريد أن يعمق الصلة أكثر فأكثر بأمه قبل أن يفقدها تماما، ثم إشارة كبرى إلى قضية الهجرة بعد ذلك إلى يثرب، وأنه سيكون له موطئ هناك، والله أعلم.
لعل ذلك كله لم يخطر في بال آمنة، لكنها إرهاصات، ولعلها كانت تشعر بأن أجلها قد دنا، وهي تريد إطالة المكث مع صغيرها، فاصطحبته في هذه الرحلة إلى المدينة.
كما ترون في هذا المكان الذي نحن نقف فيه الآن، وأمامنا هذه اللوحة مكتوب عليها الأبواء 2 كيلومتر، في هذه المنطقة قبر السيدة آمنة بنت وهب أم النبي عليه الصلاة والسلام. كانت في طريقها من المدينة إلى مكة، مرضت مرضا شديدا ولم تستطع أن تواصل المسير، وأنا أتخيل الآن هذا الموقف، وهي تشعر بقرب فراقها لهذه الدنيا، وفي يدها ابنها الحبيب 6 سنوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبجوارها بركة أم أيمن الحبشية حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حضنته بعد حليمة السعدية. ويقال في بعض الكتب بأن عبد المطلب كان معهم، وفي كتب أخرى تقول ليس معهم في هذه الرحلة. فبدأ المرض يهجم عليها بشكل قوي في هذه المنطقة، تنظر إلى حبيبها ووليدها الذي أصيب باليتم وأصيب بمصائب متوالية في هذه السنوات الستة، وكأنها تقول وتحدث نفسها: إلى من أتركك في هذه الصحراء وفي هذه الأرض القاحلة الجرداء؟ فتركته وماتت آمنة بنت وهب وهي تنظر إليه نظرات الوداع، تركته في الأبواء وتركها في الأبواء، وأخذته بركة بعد أن دفنت بمساعدة من كانوا في القرية، دفنت في الأبواء، ولم نستطع أن نحدد تحديدا علميا قويا المكان الذي دفنت فيه آمنة بنت وهب، ولكننا على يقين بأنها دفنت في هذه المنطقة، منطقة الأبواء، كما ورد في كتب السيرة.
ابتلاءات متلاحقة يصاب بها هذا الصبي، لكن كل ابتلاء يجعله أكثر صلابة واستعدادا لمسؤوليات أعظم وتضحيات أكبر سوف يقدمها في مقبل الأيام.
قيل من الحكم إنه ليذوق صلى الله عليه وسلم مرارة اليتم وصعوبته، وليذوق التعلق بالأم ثم فقدها من جديد، وهذا طبعا يؤدي إلى جملة مشاعر في الإنسان من داخله، يؤدي إلى اعتمال هذه المشاعر، إلى إحساسه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، بالضعفاء والأيتام والمساكين ذوي الحاجات، إلى اشتعال عاطفة المحبة في قلبه صلى الله عليه وسلم عندما يفقد أمه عمره 6 سنوات. نحن نعلم أن هذه المدة أكبر ما يكون الطفل متعلقا بأمه في هذا الوقت، 6 سنوات، مع ذلك يفقدها حتى تنقطع الصلة تماما بينه وبين أهل الأرض، وتبقى الصلة قائمة بينه وبين السماء فيما سيتضح بعد ذلك بسنوات صلى الله عليه وسلم.
بعد أن دفنت آمنة في الأبواء، قامت أم أيمن تلك الجارية المكلومة بمن يتساقطون واحدا إثر الآخر من هذه الأسرة الطيبة، قامت بنقله إلى مكة ليبدأ محمد صلى الله عليه وسلم مرحلة جديدة من حياته ينتقل فيها إلى رعاية جده عبد المطلب.
أخذته بركة أم أيمن وعادت به إلى عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، وأعطته هذا الغلام الذي أصبح يتيم الأب ويتيم الأم وفقد مصدر الحنان، فكان عبد المطلب يهتم به كثيرا. كما ترون نحن الآن أمام الأبواء، منطقة مهمة جدا في تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام، ومنطقة مهمة جدا في تاريخ الإسلام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ذاهب في معركة الفتح، فتح مكة، استأذن الله عز وجل أن يزور قبر والدته، استأذن الله عز وجل في أن يزور قبر والدته آمنة بنت وهب في منطقة الأبواء، فأذن الله له صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابة: فسمعنا بكاءه عليه الصلاة والسلام وهو يقف على قبرها، فسمع الصحابة بكاءه يبكي لهذه الأم التي أنجبت أعظم إنسان صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر ثابت وقد ورد في كتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري. فصلى الله على هذا النبي الأمي اليتيم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وفاة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكأت جروحا قديمة لدى عبد المطلب جد الرسول صلوات الله عليه، وهي جروح أصيب بها عندما فقد ولده عبد الله وهو في ريعان شبابه، لكنها مشاعر ساهمت في زيادة شعوره بالحنو على حفيده فقربه منه كثيرا ولم يفارقه.
لما مات عبد الله والد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أولى عبد المطلب حفيده محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرعاية، وشمله بكنفه، وكان يجلسه معه على هذا البساط، وكان يقول إن ابني هذا سيكون له شأن عظيم. فهو كان يدرك بحنكته وخبرته وسياسته مع ما كان يرى من الإرهاصات التي حصلت عند مولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يدرك مثل هذه الأشياء.
الله سبحانه وتعالى تولى رعايته، ألم يجدك يتيما فآوى. هذا الإيواء هو إيواء مادي ومعنوي، الرعاية الربانية التي كانت ترعاه صلى الله عليه وسلم وتنزل على قلبه السكينة وتحوطه من أعدائه من الجن والإنس، والمحبة التي ألقاها في قلب جده.
وبعد نحو سنتين من الرعاية والحنو توفي عبد المطلب بمكة بعد أن عهد وهو على فراش الموت بكفالة حفيده إلى عمه أبي طالب، ودفن عبد المطلب في مقبرة الحجون التي تعرف اليوم بالمعلاه. ولا شك في أن محمدا صلى الله عليه وسلم أحس بفقدان جده عبد المطلب لما كان يحبوه به من العطف والرعاية، وهو أمر أدى إلى تعميق الشعور باليتم لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمة وتدبير يعلمهما الله سبحانه وتعالى.
قد يكون ذلك لتمحض الأمر لرعاية الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد توفي والده ثم توفيت والدته ثم توفي جده ثم توفي عمه فيما بعد، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نشأ يتيما، ولهذا قال ربنا سبحانه ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى.
هنا اكتملت الشخصية القيادية، وصار النبي صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظفاره صار صاحب قرار وصاحب شخصية، وشب كما في الروايات، شب كانوا يعتبرونه وهو عمره 6 سنوات شكله كأن عمره 11 سنة، فإذا اكتملت شخصيته واكتمل جسمه، هذا كله جزء من أنه يتربى، يعني كما يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي.
حال اليتم تركت أثرا كبيرا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ولد يتيم الأب وماتت أمه وهو ابن 6 سنين، ثم توفي جده بعد نحو 2 سنين، وهي أمور متراكمة تساهم في تأهيل هذا الفتى لحمل الرسالة الخاتمة للرسالات وتغيير العالم كله.
النبي صلى الله عليه وسلم ذاق مرارة اليتم ليكون الأب الحاني للأيتام عبر التاريخ كله، ورأى في أمه الترمل ليكون اللمسة الحانية للأرامل في التاريخ كله. وذاق مرارة الفقر صلى الله عليه وسلم ليدرك معاناة الفقراء في التاريخ كله، وهكذا جميع صور الحياة وتقلباتها التي مر بها صلى الله عليه وسلم، والتي قال عن نفسه التي صاغتها هذه الأحداث إلى أن تلقى الرسالة، قال أدبني ربي فأحسن تأديبي والله أعلم حيث يجعل رسالته.
تأملي في تاريخ العظماء وجدت أن كثير من العظماء كانوا أيتاما، هذه حكمة عظيمة في قضية القيادة. الإنسان لما يكون يتيم الأب بالذات ما زال عنده حنان الأم وعطف الأم، فما يكون عنده قلق نفسي، فالقلق النفسي غير موجود، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بيتم الأب.
الحمد لله لا نحصي له.
لذلك وعندما انتقلت رعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب وهو في سن 8، كانت شخصيته قد بدأت تتشكل، وبدأ يتحمل المسؤولية، وقد نهض أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه وضمه إلى ولده وقدمه عليهم، ويبدأ مع أبي طالب عهد جديد في حياته صلى الله عليه وسلم، بدأ فيه يخرج من مكة وما جاورها إلى آفاق بعيدة. الحمد لله لا نحصي له نعما سبحانه.